السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في أحاديث شتى: حدثنا بشر بن معاذ العقدي وهو من الثقات، أنه البصري، العقدي البصري ثقة، أنه قال: حدثنا حماد بن واقد العيشي الضعيف، ضعيف وهو شيخ الثقة بشر بن معاذ، عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله. إسرائيل يروي عن جده أبي إسحاق، عن أبي الأحوص سلام بن سليم، عن عبد الله، أو الأحوص هو ليس سلام، عوف بن مالك بن نضلة، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج، وأفضل العبادة انتظار الفرج. الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأن إسناد الحديث مداره على حماد بن واقد العيشي وهو ضعيف. سلوا الله من فضله، لا شك أن هذا مطلوب وله نصوص كثيرة، فكما جاء في كتاب الله تعالى: وسلوه من فضله، أو الآية الكريمة: وسألوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة، فإن الله يحب أن يسأل. نعم، هكذا يريد، لأن السؤال نفسه كأنه خضوع لله تبارك وتعالى، فيكون الله تبارك وتعالى يحب أن يخضع لعبادته أو لله عز وجل في أي حال يكون خاضعا لله، فالسؤال يدل على الخضوع والخنوع لله تبارك وتعالى. وأفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل العبادة هذا الذي يحتاج أن يقال، أن العبادات حياة الإنسان وجميع حركاته وسكناته عبادة، إذا كانت فيما أمر الله وفيما أباح الله وأجاز الله تبارك وتعالى. فقولنا أفضل العبادة، لا نقول قد يكون أفضل العبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أفضل العبادة أيضا قيام الليل في عندما يبقى ثلث الليل، ولذلك لا نقول هذا الشيء إلا إذا جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه انتظار الفرج والرجاء من الله تبارك وتعالى، هذا مطلوب يرجون، لأن المؤمن يرجو من الله ما لا يرجو الكافر. فالحديث بإسناده بهذا السياق ضعيف، وما جاء في أجزاء الحديث فله أشياء نصوص كثيرة وهي صحيحة، لكن لا يقال إن الحديث صحيح لأجل أن جاءت في نصوص أخرى ولو كانت في كتاب الله، إنما نقول معناه صحيح إن شاء الله. نعم، هنا يقول: هكذا روى حماد بن واقد، قال الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى: هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث، وقد خولف في روايته. وحماد بن واقد هذا هو الصفار، ليس بالحافظ، ومن شرط صحة الحديث أن يكون الإنسان ثقة حافظا، والثقة لا يقولون إلا إذا كان يوثق فيه في ديانته وكذلك في حفظه، لأن الأداء وأن الأخذ والأداء من النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حفظ وضبط، من شك في ضبطه فليترك ولا يروي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت كلمة والكلمتين فكانوا يشكون ويرؤون بالشك، جاز هذا. أما أن يكون في شك هل هذا قول، معنى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما حق له ولا استقام أن يرويان النبي صلى الله عليه وسلم ويجزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حماد بن واقد ليس بالحافظ، والحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وهو عندنا شيخ بصري، وروى أبو نعيم هذا الحديث، وهو أبو نعيم الفضل بن دكين، عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إسرائيل بن يونس، أيضا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، روى هذا الحديث أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير وهو ضعيف، عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكيم بن جبير متأخر ليس من التابعين، ويكون عن رجل من التابعين والله أعلم أو أتباع التابعين، فيكون في هذا الذي أشار في رواية أبي نعيم علتان وسببان لضعف هذا الإسناد، ضعف حكيم بن جبير وإبهام الرجل الراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف أنه صحابي. لو كان حكيم بن جبير من التابعين فكان قال عن رجل من أصحاب رسول الله كنا نقبله. نعم. قال الحافظ ابن كثير بعد نقل كلام الترمذي هذا، وكذا رواه ابن مردوية من حديث وكيع عن إسرائيل كما روى أبو نعيم، يعني أصل الرواية هي أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير، وأخطأ من روى عن إسرائيل عن أبي الأحوص إلى آخره. وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح، لأن أبا نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي ثقة ثبت، أما حماد بن واقد فضعيف كما عرفت، فإذا خالف ثقة الضعيف والضعيف الثقة فرواية الضعيف يكون منكرا. نعم. هو من ألفاظ الجرح والتعديل، وتعرفون أن عند ابن أبي حاتم من لا يكون إلا يكتب حديثه شيخ، إذا قال شيخ. وغير واحد من الأئمة من معاصري الأئمة في الحقيقة لهم اصطلاحات تنتشر فيما بينهم، فابن أبي حاتم أبو زرعة ومن يكون على شاكرة المعاصرين كان لهم هذا الاصطلاح شيخ. شيخ هل هو ثقة؟ قال لا، بل شيخ. شيخ يعني يؤخذ ويكتب حديثه للاعتبار، إذا وجد من يقويه فيكون حديثه حسنا لغيره. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الثقة أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير أنه كان حدثنا عاصم الأحول. الضرير يروي عن الأحول، مو كذا؟ هذه من لطائف. نعم. وهذا مما يبعثنا على الجد والكد، يعني العمي، واقرأوا كتاب في الحقيقة النكت الهميان في نكتي تمام، وماذا نكت العميان كتاب للصفدي جيد أيضا، لكن أصحاب الآهات من المحدثين ذكروا. أنا كنت جماعة قديما سبحان الله، ولو أتممت يكون ما أدري هل سبق هل أكمل أحد أصحاب الآحاد من المحدثين، قد يكون مقاد، المقاد البصري مضى بنا، وهذا المقاد رحمة الله عليه مات في الحريق لأنه كان ينقله في قفة قادم له، فوقع الحريق في البيت وتركه، هرب نجا بنفسه وترك الشيخ رحمه الله. نقول هذا في الحقيقة يبعث حمم الشباب الذين آتاهم الله قوة السمع والبصر والأقل والفهم وكل شيء، فينبغي أن يستعملوا هذا كله. كان العمي وكان المقادين وكان الأحاول وكان كذا، كلهم كيف كانوا يجتهدون في طلب العلم، والمقصود العلم الكتاب والسنة أولا ثم أي علم في الحقيقة، لا ينبغي أن يكون الإنسان يتقاعس عنه إذا كان يرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه. حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل من المخضرمين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز والبخل. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الهرم وعذاب القبر. نعم، هذا الحديث صحيح وقد جاءت من طرق كثيرة. وأصبحنا وأمسينا فيه أيضا هذا اللفظ، أصبحنا وأمسينا وأمس الملك لله والحمد لله. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير أهل خير ما فيها، وأعوذ بك من شر أهلها، أعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. الله أكبر. نعم، كسل، دائما أقول الشاب قد يكسل فيترك الصلوات وغيرها، وشيخ عجوز قد يكون مسكين يرتعد ويمشي بعصاه يصل إلى المسجد في صلاة الفجر. نعم، فالكسل هذا من أعظم أمراض الأمة بالحقيقة. الأولاد الآن الطلاب وكذا كسلهم أنهم لا يتفوقون في الدراسة، لا يتفوقون ولا يتميزون، كله كسل أو من الصوارف التي جاءت. ينبغي للمربين أن يراعوا هذا، وأكبر أعظم المربين مربية البيت ومربي البيت الأب والأم. نعم، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز. لا يعجز الإنسان، يعني الناس يطيرون في الهواء وأنت تعجز أن تمشي إن شاء الله على الأرض مرح مستقيما لا مرحا. والبخل أيضا، لا يبخل على نفسه من وقته أيضا، لا يبخل يعني للخير إذا كان جاءته حاجة فيبذل وقته ويبذل ماله ويبذل نفسه أيضا. والبخل، وأي داء أدوى من البخل. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه كان يتعوذ من الهرم. الهرم هو بلوغ العمر الكبير والضعف الشديد. قد يكون الإنسان يمرض يعني يضعف، لكن لا يسمونه أنه هرم. الهرم هو أن يبلغ من العمر الطويل ثم يعني يعجز عن أعمال نفسه أيضا. قد يكون هذا هو مما يكون محتاجا من الأطفال ويرجع إلى ما كان، مثل الأطفال يكون محتاجا لغيره. وعذاب القبر. نعم، ثم قال الترمذي وهو الذي جاء قال النووي المراد من الاستعاذة من الهرم الاستعاذة من الرد إلى أرض للعمر، وأن أرد إلى أرض للعمر، وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المنذر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل إلى آخره. نعم، لا شك في أن هذه من الأمور التي ينبغي للإنسان دائما. سبحان الله، وقالوا إنه قد يجب على الإنسان أن يكون دائما لسانه رطب بذكر الله، ويكون في حالة الخرف الذي كان يذكر الله تبارك وتعالى فما يخرج من لسانه إلا ذكر الله تعالى. وذكروا أن كثيرا منهم، من القيم ذكر أظن في هجرتين ولا إغاثة اللهفان، أن بعضهم مات وكان ما يلقنونه الشهادة، لكنه يقول كان بياع الثوب، هذا الثوب مناسب لك وهذا على قدك وهذا كذا وهذا كذا، وما ترى هذه الحالة. وطول الحياة الإنسان يعيش في شيء قد يكون، ولذلك الإنسان لابد أن يعود لسانه، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال يا رسول الله، بصر بن عبد الله قال جاء رجل، وفي رواية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه قد ضعفت قواي ورق عزمي ولا أقدر على كثير مما كنت عامل، فدلني على عمل أتشبث به. فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بالحقيقة لا يعرف قيمة الذكر لله تعالى إلا الإنسان الذي يرجو من الله الخير الكثير. الآن وأنت تمشي، أنا دائما أقول للأولاد أعلمهم الصغار وهم يطيعون، لكن بعد الكبر ما أدري، بعض الأحيان أنا أمثل لهم وأعيرهم. يقولون في المثل أن الدجاج، ولد الدجاج إذا خرج من البيض يكون ذكي، وإذا كبر يضرب رأسه في الجيفة. فأنا أقول أنتم لا تكونوا مثل هذا. أنا أقول له أنت رايح فين؟ رايح حمام. أذكر على الأقل أربابا راس، سبحان الله بحمده سبحان الله إلى ذيب الآخرين، وبعدين لا تدخل إلا بالذكر اللهم إني أعوذ بك. وحتى صغير ما شاء الله والحمد لله علمته وقلت له لا تدخل، قال أنا دخلت وإيش أسوي؟ يصيح من هناك. قلت أخرج بعدين أذكر. وما شاء الله يعلن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعلم الناس. فبالحقيقة ينبغي أن نعلم أو نعدب الأولاد على هذا إن شاء الله من شب على شيء. ثم بعد ذلك نرجو من الله لا يضلنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال حدثنا محمد بن يوسف. من يكون هذا؟ الفريابي المعروف عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي رحمه الله صاحب المسند. عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن الثابت بن ثوبان. عبد الرحمن بن ثوبان هو ثوبان الصحابي رضي الله عنه يكون هو الظاهر حفيده صدوق. لا ثابت بن ثوبان لا هذا غير هو ثابت بن ثوبان ليس هو الصحابي ثابت بن ثوبان العيشي نعم هكذا قالوا يوسف عن ابن ثوبان عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق لكن يخطئ في بعض الأحيان عن أبيه ثابت بن ثوبان عن مكحول عن جبير. مكحول هو الشامي واسم أبيه كان سهراب الظاهر كلمة سهراب هذه فارسية نعم وعلى نطقها سهراب هكذا كتبوا ولم يغير باللغة العربية. عن مكحول عن جبير ابن نفير التابعي أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها آتاه الله اللهم آتني كذا وكذا ربما يكون لا ولد له اللهم ارزقني ولدا صالحا أو كذا فليس من بعيد فأن يقبل أو تقبل دعوته بهذا اللفظ أنه يعطى ولدا صالحا إن شاء الله أو صرف عنه من السوء مثلها. يعني الدعاء لا يضيء مهما كان الدعاء لا يضيء إما أن يعطى ما يدعو بنفسه إذا لم يكن إن شاء الله فيه شر له والله أعلم ما هو خير له ما هو شر له أو صرف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم. نعم ما لم يدعو أي شيء يكون فيه إثم إذا دعا فالله تبارك وتعالى لا يقبله كذلك أو قطيعة رحم وهذا فيه أهمية وصل الرحم ليس قطع الرحم. فإذا كان دعا قطيعة الرحم إيش تكون معناه الدعوة بقطيعة الرحم؟ هل يدعو على بعض أرحامه الذي يجب عليه أن يصلح فيما بينه وبين نفسه يدعو عليه هو اللهم أهلك فلان اللهم أهلك كذا لكنه قالوا أنه لا يجوز أن يدعو على الأرحام لكن إذا كان من بعيد جاز له أن يدعو عليه. فنحن نقول دائما في مثل هذا أنه بدل أن يدعو عليه يدعو لإصلاحه أو يدعو لنفسه فماذا يستفيد لو هلك هو؟ نعم إلا إذا كان كافر فهذا ندعو عليه ليلا ونهارا اللهم دمرهم لكن الرحم يقتضي ألا تدعو عليه إلا بالهداية أو تدعو عليه بالخير إن شاء الله. قالوا حتى دعاء عليه فيه قطيعة رحم أو يدعو اللهم افصل بيني وبينه اللهم أبعده عني أو كذا هذا من قطيعة الرحم وينبغي أن وهذا من أهمية الرحم والرحامة. نعم اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فاحفظوا الأرحام في بكل ما يكون فيه وصل وإحسان وإصلاح. نعم قال أبو عيسى فقال رجل من القوم إذا نكثر يعني إذا كانت الأدعية لا تضيء إما أن يكون شر مصروف منه أو يقبل الدعاء بما طلب الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا الله أكثر أيضا إذا أكثرتم فالله يعطيكم خيرا أكثر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي عبد الرحمن لكنه وصف ببعض الخطأ فلكن الحديث أو الأحاديث جاءت أيضا عند الطبراني من طريق آخر أيضا جاء قد يقوي هذا يعني شبهة خطئه ولم يخطئ إن شاء الله في هذه الرواية. قال حدثنا ثم قال باب حدثنا سفيان بن وكيع وهو ابن الجراح ضعيف وابن وكيع الإمام ابنه ضعيف قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة عن منصور وهو منصور بن المعتمر الثقة عن سعد بن عبيدة هكذا عن سعد بن عبيدة سعد بن عبيدة هنا ذكر لنا السلمي إيش سعد بن عبيدة السلمي هذا من الثقات بعضهم قال سعد بن عبيدة هكذا هذا هو الذي أريد أن أنبه بأنه قال بفتح العين إما كان هكذا لكن الأسامي لا يدخل في قصاص القياس ينبغي أن يؤخذ من كتب الضبط فثقة هو على كل حال قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك ضجع يضجع مضجعك ومضجعك ضجع يضجع إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك رغبة إليك يعني الرغبة يكون يتعدى به إلى لكن رهبة من فهذا من بلاغة اللغة العربية أنه يحذف أحدهما ويقوم مقام الثاني فإذا معناه رغبة إليك فيما عندك ورهبة منك مما عندك من الأذى والانتقام فرغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك إذ مهما ذهب الإنسان أين يذهب أين المفر أين المفر ففروا إلى الله لا ملجأ ولا منجأ من المصائب النجاة وكذلك من عذاب الله تعالى إلا إلى الله عز وجل هو الذي ينجينا وهو الذي يلجئنا من عذابه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت في ليلتك مت على الفطرة المقصود منه على دين الله الخالص الإسلام قال فرددتهن لأستذكره يعني أحفظه فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بنبيك الذي أرسلت فقال أنا قلت لما أستذكر وأحفظ آمنت برسولك الذي أرسلت فقال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت هذا الحديث سفيان بن وكيع وإن كان ضعيفا لكن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي أنه قال أخبرنا سفيان عن منصور فأوصل أو وصل الإسناد إلى منصور بإسناد البخاري رحمه الله والحديث من أصح الصحة نعم فينبغي لنا أن على كل حال نتحامل على هذا ونعمل بهذا والله عز وجل يوفق الجميع نعم ويعني فإن مت على الفطرة وهذه نعمة من أعظم النعم في حياة الإنسان نعم ثم قال حدثنا أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن البراء ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الوضوء إلا في هذا الحديث ذكر الوضوء في إلا في هذا الحديث وهو حديث رجاله ثقات وزيادة الثقات معروفة عند الأئمة مقبولة نعم وفوضت أمري إليك من التفويض هو تسليم الأمر إلى الله تعالى والمانع توكلت عليك في أمري كله وألجأت أسندت ظهري إليك رغبة منك ورحمة إليك هذا معناه يقول جاء في بعض الروايات الأخرى رغبة إليك رهبة منك ورغبة إليك أي طمعا فيما عندك فيما في رفدك طمعا في رفدك وثوابك وخوفا من عذابك ومن عقابك كما قال الطيبي رحمه الله نعم نعم لا شك فيه كل الأدعية الظاهر على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في الغالب تكون نعم فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها فيكون شاملا لجميع. مت على الفطرة أي على دين الإسلام. قال الطيبي أي مت على الدين القويم ملة إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام أسلم واستسلم وقال أسلمت لرب العالمين وجاء ربه بقلب سليم. لا شك فيه أن الدين، أن الدين قد يعني المقصود منه هو الذي تم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الإنسان عليه إلا أن يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر وفي كل حركاته وسكناته. قال هذا حديث حسن صحيح. رواية إيش؟ ما فهمت سؤالك. سؤالك عن الرواية رواية بالمعنى، من أين أخذت هذا؟ يجب علينا أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا كما ذكر البخاري رحمه الله. قالوا من جملته أن الإنسان ربما ما يكون فهم الكلمة الأولى فيغيره صلى الله عليه وسلم فبمعنى آخر، فلا نحمل إلا إذا شك الراوي أنه لم يضبط الكلمة، فقد يكون على ثقة بأن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام لم يشك الله أعلم. الرواية بالمعنى ليس فيها شبهة أنه أنها جائزة، إلا أن الآثار المروية أدعية والأذكار الأذكار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لا يستحسن استبدال لفظه، ولذلك التنبيه يكون لما قال وبرسولك الذي أرسل، فقال لا قل وبنبيك الذي أرسل، حتى يجمع بين النبوة وبين الرسالة. نعم. ذكروا في إنكاره صلى الله عليه وسلم ورده اللفظ أوجها. انظر ماذا قال فيه، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، فذكروا أوجها أوجها سبب في عدة أسباب. أمره أن يجمع بين صفتي هما الرسول والنبي صريحا، وإن كان وصف الرسالة يستلزم النبوة، ومنها أن ذكره احتراز أمن أرسل من غير نبوة كجبريل وغيره من الملائكة، يعني لأن نؤمن نحن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل أرسل لأشياء كثيرة إلى أنبياء ورسل كثيرة، لعله يقصد هذا لأنهم رسل الأنبياء، ومنها أنه يحتمل أن يكون رده دفعا للتكرار لأنه قال في الأولى ونبيك الذي أرسل، وقال الحافظ وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم ألا من قال رسول الله صلى الله ألا من قال الرسول بدل النبي، أن ألفاظ الأذكار توقيفية، هذا هو الذي يعني يترجح، ولها خصائص وأشرار أسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ التي وردت به، وهذا اختيار المازري، وهذا اختيار مختار في الحقيقة من كثيرهم من الناس. وقال النووي في هذا الحديث ثلاث سنن، ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة. إحداهما الوضوء عند إرادة النوم، فإن كان متوضئا كفاه ذلك. لفظ الحديث ماذا فيه؟ فتوضأ وضوءك للصلاة، الظاهر ليس تجديد الوضوء المقصود منه، يعني كن على وضوء، فإن كان على وضوء سابق بعد العشاء يريد أن ينام ووضوءه قد بقي فيجوز، ولذلك يقول ليس بواجب إعادة الوضوء عند إرادة النوم، فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء، لأن المقصود النوم، لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته، وليكون أصدق لرؤياه وعبد من تلعب الشيطان به في منامه وترعيه إياه. السنة الثانية النوم على الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، ولأنه أسرع إلى الانتباه، أسرع إلى الانتباه، والطب الأطباء الذين حتى الذين لا يدينون بدين الحق ولا يؤمنون بالله يقولون النوم على اليسار فيه بعض المضار إلا إذا كان خفيفا، أما إذا طال عليه فقد يكون عليه يعني ضرر القلب والانسداد أو توقف الدم أو شيء من هذا النوع، يقولون هذا الكلام. الثالثة ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله. توجه، جاءت رواية، جاءت رواية أذكر أنه إذا نام الإنسان متوجها إلى القبلة مثل ما يموت الإنسان ويوجه إلى القبلة بهذا الوضع إذا نام يكون أفضل. أنا أذكر رواية موجودة، ابن القيم ذكرها في الزاد، تراجعون إن شاء الله. نعم، أنا أذكر أنه في رواية صحيحة إن شاء الله. على الوضوء، اي نعم، لا يداوم، لا يداوم على اللفظ الذي هو لا يواظب على الوضوء الا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فينبغي للانسان دائما ان يكون اذا خرج من بيته وكذا، اذا حدثت حادثه فيموت على وضوء، واذا جاءت وقت الصلاة فيصلي إذا كان يقدر أن يحافظ على الوضوء. نعم، على كل حال لا شك في أن الوضوء لها فضيلة، ويعني أنا كنت ذكرت لكم يعني نقول لا نعتمد على قولهم، لكن يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء بما قالوا يعطي الوضاء الذي يتوضأ يكون حوله، صوروا هذا، ما ندري هل، لكن ما نؤمن بكلامهم 100%، لكنه تصديق لما جاء في السنة أنها إجعال نورا في وجهه إن شاء الله. أنهم يقولون الإنسان الذي يكون متوضي أو مغتسل يكون حوله حالة خضراء أو حمراء أو كذا، والذي يكون متوسخا منذ عدة أيام خالي منه صوروا. قال جاءوا بمسلم أفريقي صاحب لحية فوجدوا عنده أسود وأحمر وأخضر وهكذا، فاستغربوا، قال ما هذا كله، ليش جاء هذا؟ قال ما أدري، كيف تعيش؟ قال أنا دائما أكون على الوضوء. فبعد هذا التحقيق الشخص الذي تصدى لهذا التحقيق أسلم على صدق، على أن الإسلام هو الدين الصحيح. هذا الإخوان أخبرونا وأرسلوا لنا يوتيوب أو شيء من هذا. فالحاصل على كل حال الوضوء له يعني فضيلته، وأيضا أظن الرواية جاءت أنه الوضوء على الوضوء لكن ضعيفة فيما ذكرنا، الوضوء 10 حسنات. ثم بعد ذلك قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، انتهينا منه. قال اي نعم حسن صحيح، وقد روي من غير وجه البراء، ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الوضوء الا في هذا الحديث. قلنا لا يقال انه شاذ او يقال منكر او كذا، الرواة كلهم ثقات، وربما الذي لم يذكر نسي او فمن تذكر او فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم، قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند أنه قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك وهو مدني ثقة أو صدوق، قال أخبرنا ابن أبي ذيب اسمه مصري محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة نعم الثقة، أنا أبي سعيد البراد، أبو سعيد البراد أبو هو اسمه أبو سعيد أسيد ابن أبي أسيد البراد، نعم صدوق بفتح الحمزة أسيد، أنا أذكر أنه أسيد، هو هكذا ذكروا فيه أبو سعيد البراد، قال في التقريب أسيد بفتح الحمزة ابن أبي أسيد البراد، أبو سعيد المدني صدوق واسم أبيه يزيد إلى آخره. قال حدثنا نعم عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أيضا صدوق ربما أخطأ وهم، يقول عن أبيه خبيب رضي الله عنه الصحابي وهو عبد الله بن خبيب عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عبد الله بن خبيب عن أبي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. يصور الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم كانوا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ربما يكون في حجرات إحدى حجرات إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أم يكون خرج لحاجة صلى الله عليه وسلم ولم يجدوه. على كل حال وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. ماذا يصلي؟ صلاة خاصة أو صلاة العشاء وكذا، لم يأتي فيه ذكر. يصلي لنا الظاهر يعني يريدون أنه إذا جاء الخوف، على ما قال الله تبارك وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة، فهذه السنة موجودة ومتروكة الظاهر عند الحاجة، ينبغي خاصة إذا جاءت حاجة على المسلمين شديدة فيصبروا ويتصبروا ويصلوا أيضا. لعل المقصود، أنا كنت أفكر في هذا ما لم أجد يعني غير هذا، قلت يصلي لنا، وكانت هذه سنة معروفة لدى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال نطلب يصلي لنا، قال فأدركته فقال قل، فلم أقل شيئا. عبد الله بن خبيب قال لم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، قال قل فقلت ما أقول، ما أقول يا رسول الله، السؤال استفهام. قال قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. من كل شيء يعني من الظاهر من كل خوف من كل شر، هذا هو نعم. فلذلك سنة أن أذكار المساء أو الصباح يكون هذه الثلاث من السور لا ينسى الإنسان ثلاث مرات نعم. وجاء فيه أنه وقي من كل سوء بهذا اللفظ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو سعيد البراد هو أسيد ابن أبي أسيد المدني. قال باب حدثنا أبو موسى محمد بن موسى العنزي، لا لا هذا في أذكار المساء والصباح يذكر نعم. متى يكون المساء؟ الصباح طبعا ما الأذان صار وقت الذكر هذا إن شاء الله، لأنه الصباح جاء بعد أذان الفجر. كذلك في المساء من بعد العصر إلى أوائل الليل كله مساء، والأصل المساء سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فقالوا من بعد وعشيا وحين تظهرون. العشي يكون بعد الظهر، وهذا يكون بعد العصر، فيكون من بعد العصر إلى غروب الشمس ومن بعد غروب الشمس مساء. فالمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك عن كل شيء نعم. يصلي لنا يعني يدعو لنا أيضا يمكن، لكن قلنا إذا كانوا يصلي لنا بمعنى يصلي بنا صلى الله عليه وسلم. ولعلك تقول إذا قيل اللهم صلي لآل أبي أوفى بمعنى الدعاء فقط، لا وصلي بنا، لكن هل يهتمل صلي لنا يعني يصلي لنا ونحن نصلي معه لإذهاب الفزع والخوف؟ وهذا مشروع في الحقيقة، وجدنا مشايخنا كانوا يعملون هذا. وكان أحد المشايخ من أهل الحديث، لعلكم تعرفونه من عن طريق كتاب تحفة الأشراف الذي تبع الشيخ عبد الصمد شرف الدين، وكان جاي إلى جدة ووقع الحريق في مطار بمباي، وهذه قصة معروفة. وقع الحريق في مطار بمباي، الناس يحربون يدوس بعضهم بعضا، فقام في جهة بين القزاز وبين الجدار غير الباب يصلي، والناس هاربين، جاء العسكري ومسك قال مولانا إيش تسوي؟ وأخذه وأشار إليه حتى سلم بالراحة ثم خرج. فاستعينوا بالصبر والصلاة في الحقيقة تكون الصلاة في حالة الفزع من أحسن ما، وإن يعني لا شك صلى لنا وصلى بنا، فيه الفرق. نبات أجزاك الله خير، لكن أنا تذكري أنه حتى الصلاة في مثل هذه لو كان الصلاة جماعة وصلاة انفراد قد يكون مشروعا إن شاء الله. فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم إذا كان يحزبه أمر. نعم، فصلي لنا يدعو لنا. نعم، صلي لآل أبي، اللهم صلي على آل أبي وفاء، جاء صلي على آل أبي وفاء. كان إذا أتاه قوم بزكاة مالهم فكان يدعو لهم، وجاء أبو أوفى أبي بزكاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. على كل حال، قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى الأنعزي هو المعروف، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر أنه قال أخبرنا شعبة عن يزيد ابن خمير. يزيد بن خمير الحمداني الحمصي الشامي ثقة. قال عن عبد الله بن بسر، عن عبد الله بن بسر أيضا الحمصي المازني ثقة، قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، أبوه من هو؟ عبد الله بن بسر، هو بسر بن أبي بسر المازني. نعم، فقربنا إليه طعاما صلى الله عليه وسلم، نحن قربنا إليه طعاما فأكل منه، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى. يعني خذ سنة بعد الطعام تأخذ الحلاوة أو التمر، قالوا أنه يحظم، هذا يقولون حتى الأطباء يقولون نعم، وأنه يقوي الإنسان في يعني، وأيضا خاصة إذا أكل قليلا فالتمر القليل يكمل، والتمر وقفه وحده غذاء كامل. فأكل منه ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بأصبعيه، جمع السبابة والوسطى، هكذا كيف يرمي أو كيف لا لا ما ندري، لعله هكذا. أنا انظروا كيف يكون، هل هذه العادة الآن موجودة في رمي الشيء ويرمي هكذا بأصبعيه، يلقي النوى بأصبعيه، جمع السبابة والوسطى. انظر، قال شعبة وهو ظني فيه إن شاء الله، وألقى النوى بين أصبعيه. هل كان يأخذ هكذا أو يأخذ ثلاثة أصابع سار؟ نعم، يعني هكذا ألقى النوى بين أصبعيه، ثم أتي بشراب فشربه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، فشربه ثم ناوله الذي، أي فضله صلى الله عليه وسلم، ناوله الذي عن يمينه، قال فقال أبي، وأخذ بلجام دابته صلى الله عليه وسلم، أدع لنا. فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. يلقي النوى كيف طريقته، وإلقاء النوى هل يعتبر يعني أنه إضاعة شيء أو شيء؟ لا، ليس الظاهر، لأن هذا يرمى ما هو كذا في الغالب، لكن النوى تكون علفا للدواب أيضا. نعم، فربما يلقي النوى على الأرض وهي لا ترمى ولا تضيع. هو هذا في بعض الروايات، انظر في رواية أبي داود 37-29، فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى. كيف الطريق؟ والله أعلم. وكذلك في مسند الإمام أحمد أيضا، أنا خرجت هذا فوجدت هكذا. فهذا على كل حال يصور لنا أنه ربما يأخذ من فمه ثم أو يرمي هكذا. نعم، صلى الله عليه وسلم، من فمه طبعا ما يأخذ هكذا، إنما يأخذ هكذا. انظروا الشرح ماذا قال فيه، يقول جمع السبابة أي المسبحة، قال شعبة وهو ظني فيه إن شاء الله، وألقى النوى بين أصبعين. وفي صحيح مسلم بإسناد الترمذي، فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، قال شعبة وهو ظني فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الأصبعين، يعني ليس إلى مكان بعيد، قد يكون يلقي ويذا في طرف على يعني حتى لا يضيع أيضا، ويجمع السبابة. هو هذا ذكر، وهذا من هذا له حديث خاص هذا بالمفرد وغيره، ذكر أنه لا يضع النوى، لا يخرج من سوره من لعابه ويضع في التمر، لا هذا له سنة واضحة جدا، لكن المقصود منه كيف كان يرمي. الآن جاء على كل حال، كنا نتباحث في مسألة قديم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرات مثل حس الخذف. حس الخذف ما هو؟ كيف يكون؟ يقول هكذا يضع وهكذا يرمي، ما أدري يعني، قال من جملة الشروح ذكروا هكذا يرمي هنا ويضرب هكذا، لكن قد لا يكون يصل إلى مكان البيت. أما إذا جاء بين أسبوعين هكذا، وهذا إذن حس الخذف، ويكون هذا أبلغ وأوصل إلى المطلوب، الأرض المطلوبة، مكان المطلوب. الحاصل على كل حال، نعم، وفيه أيضا سنية من أطعمك طعاما أن تدعو له، نعم، اللهم بارك لهم فيما رزقهم واغفر لهم وارحمهم. وفي بعض الروايات عند مسلم وعافهم وارحمهم، وعافهم وارحمهم، نعم. قال النووي قوله ويلقي النوى بين أصبعيه أجعله بينهما لقلته، كيف يعني لقلته؟ ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمرة، نعم هذا مرفوع، هذا له حديث موجود في النهي عن وضع التمر في النوى. وقيل كان يجمعه على ظهر الأصبعين، يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به. وقوله قال شعبة هو ظني، وفيه إن شاء الله إلقاء النوى، معناه أن شعبة قال الذي يظنه إلقاء النوى، إلقاء النوى مذكور في الحديث، فأشار إلى تردد فيه وشك، وفي الطريق الثاني جزم بإثباته ولم يشك فهو ثابت بهذه الرواية. أما رواية الشك فلا يضر أو لا تضر، سواء تقدمت على هذه أو تأخرت، فاليقين ثابت على آخره. قلت في رواية لأحمد فكان يأكل التمر ويضع النوى على ظهر أصبعه، فهذه الرواية تؤيد ما قيل كان يجمعه على ظهر النوى، على ظهر الأصبعين ثم يرمي به، ثم وطي بشراب، اللهم صل على محمد، نعم. ففيه استحباب طلب الدعاء أيضا. قالوا من الغريب أن بعضهم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يرمون القول على واحنه، والحديث ضعيف لا تنسى يا وخية في عمر رضي الله عنه، ليس صحيح، لكن طلب الدعاء مطلقا من أحد وخاصة من رجل فاضل أو من أي أحد هذا مطلوب، ويكون هذا مشروعا ومسنونا. وطلب قال ادعو لنا يا رسول الله، أخذ بلجام دابته، أيضا فيه تكريم للكرام الناس والكبار الذين أصحاب العلم والفضيلة أن يأخذ بلجام دابته كذلك، أو يركبه ويساعده على الدابة إلى آخره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن عبد الله بن بسر، ورواية أبي عوانة فركب بغلته البيضاء بلجام دابته، دابته ماذا كانت؟ بغلة البيضاء. يقول فأخذت بركابه صلى الله عليه وسلم، الركاب ما هو؟ أخذت بركابه، الركاب الذي يضع فيه، مو يكون حديدة معلقة من الطرفين، الذي يضع فيه ويتكي رجليه، لو كان تركه بدون أن يتكي شيء قد يتأذى، إيه نعم، لكن الركاب هذا هو، نعم. على كل حال قال الترمذي رحمه الله بعده حدثنا محمد بن إسماعيل، هنا محمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري رحمه الله، أنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، أنه قال حدثنا حفص بن عمر الشني، هكذا حفص بن عمر بن مرة الشني، وهو بصري صدوق، أنه قال حدثني عبي وهو عمر بن مرة قال سمعت بلالا، عمر بن مرة أيضا يعني ثقة إن شاء الله، عمر بن مرة مقبول، قال إلا أنه انظروا رواه وثقه أبو زرعة أيضا وابن حبان، وإن شاء الله يكون الحديث صحيح. قال سمعت بلال بن يسار ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم يسار بن زيد، زيد بن حارثة، وله الظاهر الابن كان أيضا يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثني أبي وهو يسار عن جدي وهو زيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فر من الزحف، فر من الزحف أي من صف القتال، الزحف الزحف فر منه خوفا من العدو، وهذا من أعظم أو من أكبر الكبائر، ذكر فيه أكبر الكبائر الفرار من الزحف، لأن هذا الفرار نتيجته سيئة. ولذلك تجدون في النظام الجديد نظام العسكر الأساكر أنه إذا فر أحد من الصف أصحابه يقتلوه، أصحابه يقتلوه، هذا نظام مأمور به. لماذا؟ لأنه إذا فر وترك يفر، الثاني يفر والثالث يفر، فالميدان يخلو للعدو. وإذا عرف أني مهما كان ربما أقاتلهم وأسلم، لكن إذا فررت يقتلونني بكل سهولة فلا يفر. وإن فر من الزحف أي من الصف الذي فيه يزحفون إلى العدو، نعم، فالعدو إذا رأى أنها فر فيتشجع أكثر، وإذا كان رأى الإقبال منهم والإقدام منهم، وربما في مثل هذا يجوز إذا دخل أو خرج من صف المسلمين واحد منهم وهجم على المسلمين وإن ناوشوه على السهام، فهذا يوقع الخوف في قلوبهم، يلقي الخوف في قلوبهم. ولذلك تذكرون قصة أبي أيوب وغيرهم، قالوا ألقى بيده إلى التحلكة فأنكر. أما في عامة الأحيان الذي يفعله هؤلاء الله المستعان، وهذا لا يجوز، يهلكون أنفسهم لا شك فيه، ويلبسون الحزام الناسف وغيره، وهذا لا يجوز، داخل في قتل النفس بالنفس، لا شك بنفسه يقتل نفسه، نعم، والله المستعان. لأن مثل هذا الأعمال الآن لعلكم تسمعون كشمير الآن تحترق من يعني الشباب الآن يسجنون، وكان واحد كان هذا اللي كان كشميري كان دائما يسلم، وصل بعد يومين، ما أنه الطائرة رأسا لكنه توقفت وكذا ووصل، ويقول حوالي 10,000 من الشباب في منطقة كبيرة جموا أخذوا وسجنوا وقتلوا إلى آخره. لماذا؟ لأن لكن شيء يعني معمى ما يظهر ما هو الحق، ما هي الحقيقة، أن واحدا منهم قالوا أنه أخذ السيارة وفيه كذا من الطن من البارود، و35 من قطار باصات العساكر الهندية الوثنية كانت تمشي فصدم بسيارتهم فمات منهم حوالي 42 قتل في المكان. فحتى الهند كله في أقصى الهند الشمالية اللي بعيدا كشمير ربما 2000 كيلومتر، لكن كان الأثر هناك. اتصل بي واحد منهم قال الطرق غير آمنة لأن الوثنيين يتعرضون للمسلمين بالسوء، الله المستعان. فهذه الذي يجعلونها في الحقيقة هذه ليس من يعني ليس مشروعا بهذه الصورة، لأن ضررها أكثر، وكذلك الخروج للإمام وكذا ما حصل في بلاد الإسلام الذي هو سائر خريف العربي، مو ربيع، كانوا يسمونه ربيع، سبحان الله، يضحكون على المسلمين، نعم، ويعطونكم يلقفونكم حتى الكلمات، فالمسلمين يلقفون مع أنه هو الخريف أو أخرف الخريف وسار. فالحاصل أنه لابد أن يكون المسلمون يصبرون حتى يمكنهم الله تبارك وتعالى، وأكبر تمكين لا يأتي إلا إذا رجعوا إلى دين الله. لو رأيت والله أكثر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن بالله أكثرهم إلا وهم مشركون. الآن في الهند وباكستان وغيرها، بورما، بنغلاديش، تجد القبور معمرة والمساجد متروكة مهجورة، وسبحان الله. فمن أين يأتي نصر الله تعالى؟ أي مصيبة تنزل من السماء تسأل، والمصيبة أين بلد الإسلام أنا أخاف فيها، أما بلاد الكفر لا تخاف في مثل هذه المشاكل. فكل الشر في المسلمين أنهم لم يعمل بدين الله تعالى. فلم يف الله بوعده إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لابد أن يعرفوا ويرجعوا إلى دين الله الخالص. فلا يعرفون كثير منهم الدين إلا بالبدع والمعاصي وإلى ويأتي بعضهم لا يصلي وراء نعم هؤلاء من هؤلاء العلماء يأتي لا يصلي وراء الوهابية. هؤلاء كفرة ويدعون الله المستعان الناس إلى دينهم الفاجر. والله المستعان. وصل. قال حدثنا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عثمان بن عمر هو عثمان بن عمر بن فارس العبدي ثقة أنه قال حدثنا شعبة أنا أبي جعفر أنا أبي جعفر أن عمارة أن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت أبو جعفر هذا قال أحمد رحمه الله الإمام اسمه عمير ابن يزيد ابن يزيد ابن عمير ابن خماشة هكذا وهو ثقة عن عمارة ابن خزيمة الأنصاري خزيمة ابن ثابت الأنصاري ثقة عن عثمان ابن حنيف هذا حنيف أو حنيف حنيف عن عثمان ابن حنيف الصحابي رضي الله عنه قال أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدع الله أن يعافيني يعني من العمى والضرة البصر أدع الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيه هناك أتوجه بنبيك ربما يفرح أولئك الذين يتوصلون بالأموات عامة المقبورين في كل زمان ويقولون أن العام قد توجه بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله واستشفى به يعني توسل به هنا فشفعه فيا متى تكون شفاعة هنا هذا هو التفسير أنه بدعائه إن شاء الله أتوجه إليك بدعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فشفعه فيا وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم جاز لكن بعد مماته اتفق الأئمة الصحابة وغيرهم وعظم الإجماعات إجماعات الصحابة في كل شيء ولذلك أنا أقول للأشاعرة المشايخ وخاطبتهم أقول أتركوا هذه العقائد التي ما جاءت إلا بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة أو ثلاثمائة وزيادة لأن أبو موسى أبو الحسن الأشعري توفي ثلاثمائة لا 29 أظن والماتريدي 31 29 31 على كل حال فنقول إن أعظم الإجماعات إجماعات الصحابة هل كان أحد من الصحابة يقول إن الله ليس على العرش وإن الله في كل مكان وإن الله ليس له يد أو ليس يضحك وليس كذا فهؤلاء مخالفون للإجماع أيضا ومن يتبع سبيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تمنى المؤمنون الأولون هم المطلوبون ليس المؤمنون الروافض والخوارج وكلهم الذين جاءوا فيما بعد فإذا في الحقيقة الصحابة ما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدعائه ولما دفن صلى الله عليه وسلم وأصيبوا بالقحط فعمر رضي الله عنه صرح بكل وضوح فعله يوضح هذا المعنى أنه اللهم إنا كنا نتوجه إليك بنبيك والآن نتوصل إليك بنبيك والآن نتوصل بعم نبيك العباس معاوية رضي الله عنه في زمنه ناشكوا القهد فجاء على المنبر وصلى صلاة الاستسقاء ثم قال أين يزيد بن الأسود كان رجل عامة الناس ما كان لكنه كان معروفا بالعبادة وبالتقوى وكذا فقال اللهم إنا ندعوك وكذا وكذا ونتوسل إليك ارفع يدك وأجلسه على على المنبر بجانبه وقال ارفع يدك يا يزيد، فيجوز للإنسان أن يتوسل بالدعاء الأحياء لا الأموات مهما كانوا أنبياء وغيرهم، ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلوا به. نعم، فهذا وكتاب التوسل للإمام ابن تيمية رحمه الله قد فصل هذا المعنى تفصيلا جيدا، لأنه وجد في زمنه من كان يعني من المسلمين العلماء كانوا يقودون العامة على جواز التوسل بالأموات عامة. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي، لعله يقصد أبو جعفر عيسى بن ماهان ولا غيره، لكنه هو الصحيح أبو جعفر كما جاء عن الإمام أحمد أنه اسمه عمير بن يزيد من الثقات. أما أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان فهو ضعيف. وعثمان بن حنيف أخوه سهل أو وهو أخو سهل بن حنيف. اليوم عندك أسئلة كثيرة ليه؟ أين هو؟ وقلنا الإشكال راحت أنه كلمتان خفيفتان لا يجوز التوسل بذات أحد ولا إلا بدعاء أحد في حياته. من وحيل إلى مليء فليحتل، فقل له راجعوا التوسل والوسيلة لإمام الدنيا ابن تيمية رحمه الله. نعم، ذكر هنا طويل. نعم، ذكر الشيخ ذكر، وفي علمك أن أول ما تبع كتاب التوسل وسيلة تبعه أهل الحديث في الهند خط الحجري بخط اليد ومطبوع على الحجر. نعم، مثل تحفة الأحوذي القديم رأيتم ولا ما رأيتم؟ أين ما هو الحروف هذه؟ فيعني تبعوه الحمد لله هناك. نعم، التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذوات الصالحين هذا من البدع التي اتفق العلماء علماء السنة. والآن المشكلة أن المبتدئ يسمون يقول نحن أهل السنة والجماعة، الله أكبر. أما التوسل بدعاء الحي فجاز كما طلب عمر رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه. فانظروا هذا الكتاب من أهم ما يكون. نعم، وفيه إن شاء الله غنية وقنية. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله ماذا قال في الحديث، انتهينا منه. نعم، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي أنه قال حدثنا إسحاق بن عيسى، وإسحاق بن عيسى ابن نجيح البغدادي صدوق، أنه قال حدثنا معن ومعن ابن عيسى هل هو أخوه؟ قال حدثني معاوية ابن صالح ابن حدير صدوق عن ضمرة ابن حبيب ابن سهيب الزبيدي ثقة قال سمعت أبا أمامة الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول حدثني عمرو بن عبسة وهو الصحابي الله أكبر الله بواحد. اليوم ما اهتطنا، هذه اصطلاحات خاصة، اليوم ما اهتطنا، ما أخذنا الاحتياط، ما أخذنا الاحتياط اليوم، مو كذا؟ نجلس؟ نجلس شوية، نجلس شوية إن شاء الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. يقول هنا عن عمرو بن عبسة، وهذا هذه الرواية عن عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أيضا، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد. وفي روايات أخرى أيضا صحيحة: أقرب ما يكون العبد من ربه. فلا شك أن التقارب هذا فيه المشاركة من رحمة الله تعالى، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، وليس الآخر، وهو خطأ هذا الذي ضبطنا آخر خطأ، لأن آخر صفة للجوف المضاف وليس للمضاف إليه، جوف الليل الآخر، يعني نجعل لليل الأول والآخر، فيكون جوف الليل الآخر يعني أربعة أجزاء جعلنا للنصف الأول الأول والآخر، والنصف الثاني الأول والآخر، فيكون كأنه هو بعد ثلث الليل كما جاء فيه: حينما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم نعم، جوف آخر صفة لجوف، جوف الليل الآخر وليس آخر كما شكل هذا صاحبنا خطأ، هو لأن جوف الآخر، الجوف الآخر، جوف الليل الآخر، الليل له أول وله الآخر، جوف الليل الآخر يعني يكون بعد النصف الليل الآخر الذي يكون قريبا من الصباح وما الأذان. نعم أيوة، في جوف الليل الآخر، أي نعم، في جوف الليل الآخر، أنا أريد أن أقول أن آخر، نعم صحيح جوف، لكن أي عمرو بن عبسة أنا يعني تذكرت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: أي الليل أجوب، لأنه مضى بنا، قال: جوف الليل الآخر، هناك أيضا ضبط آخر، فهنا في جوف الليل الآخر آخر صفة للجوف وليس للليل. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، كما قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم، فإن استطعت أن تكون، أي قدرت ووقفت ووفقت ممن يذكر الله في ضمن صلاة أو غيرها، هي يعني قيام الليل في تلك الساعة، فكن أي اجتهد أن تكون من جملتهم. وهذا بالحقيقة أيضا من كرم الله تعالى، أنه ينزل ويقول: هل من سائل فأعطيه. كم نحتاج من الأسئلة في حياتنا، في أولادنا، في مال وغيرها وغيرها، لكن نحن نتحامق ولا نطلب من الله بسليقة كما أراد الله تعالى. نعم، الله المستعان. فينبغي للمسلم أن يعني يتوكل الله ويؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعف الإيمان واليقين بما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر عن الله تعالى. نعم، ألا هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ نعم. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يقول أبو رعد حفظه الله نجلس بعد العشاء أيضا شيئا حتى يبارك في قراءتنا، وإن شاء الله يزيد في الأجر، نخلص نياتنا لله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بما كان كنا فيه من الخير إن شاء الله. قال هنا، نعم، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد ابن عبد الرحمن بن بكار، وهو البغدادي ثقة أو صدوق، أنه قال: حدثنا الوليد ابن مسلم، وهو الحمصي الشامي، وكان من عيبه أنه كان يدلس تدريس التسوية بحيث كان يحذف شيخه الضعيف ثم يجعل كأن الثقة هو شيخه أو شيخ شيخه الضعيف. هذا تدليس التسوية، يعني قد يكون يحذف من الإسناد بعد شيخه أحد، هذه كانت عادته، ولذلك ضعف روايته. أن قال: حدثنا عفير ابن معدان. عفير ابن معدان الحضرمي، هذا ضعيف أظن، وكذا عفير ابن معدان المؤذن الحمصي ضعيف، أنه سمع أبا دوس اليحسبي، أبو دوس اليحسبي وهو عثمان بن عبيد اليحسبي، إيش هو؟ الشامي، نعم، قل هكذا. قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأس، لكن أظن ابن حجر قال مقبول، وهو إن شاء الله حسن الحديث. يحدث عن ابن عاعد اليحسبي، عبد الرحمن بن عاعد اليحسبي الأزدي ثقة، عن عمارة ابن زعكرة، هكذا جاء فيه، زا عين كاف را آخرها، وهو صحابي مقل له حديث واحد هذا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني إن عبدي الكامل، كل عبدي يعني إن عبدي الكامل في عبادته أو عبدي المخلص الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني عند القتال، عند القتال، وهذا وقت الفزع، والاستنصار بالله في هذا يكون فيه يعني إرجاع الأمر إلى الله تبارك وتعالى والتجاء إليه، فيكون عبودية كاملة، لا ينسى الله تبارك وتعالى هو ملاق قرنه حتى ينصره الله، ينصره الله عز وجل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وهو قال ضعيف لأجل عفير ابن معدان، قلنا ضعيف أنه البقية الثقات، إلا أنه يعني ذكر الله تعالى، الآية تذكرون فيها، موجود فيها ولا ما فيها؟ و لا لا، في آية، آية القتال أظن فيه ذكر الله، تذكر الله كثيرا، أي هذا هو: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فنقول هذا المعنى موجود في كتاب الله عز وجل فيكون مطلوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، يكون هذا من الأحيان المباركة أيضا، لكن بهذا اللفظ: كل عبدي الذي يذكرني هم راقين قرنه، لم يثبت بهذا الإسناد، وهو مطلوب كما في الآية الحث على ذكر الله تعالى عند لقاء العدو، ولا يأخذهم الغرور، ولا يأخذه الغرور بأننا لن نغلب اليوم من قلة، مهما كان ولا كثرة، يرجعون الأمر إلى الله تبارك وتعالى، إن الله هو المعين وهو الناصر وهو الذي يعطي الغلب عبده. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب أي ضعيف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. ثم قال: باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى العنزي الثقة، شيخ الأئمة رحمة الله عليهم، أنه قال: حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير بن حازم الأزدي ثقة، أنه قال حدثني أبي، حدثنا أبي، وهو وأبوه حدثني أبي هو جرير بن روايته صحيحة إلا عن قتادة، هكذا قالوا قتادة بن دعامة إذا روى عنه فروايته فيها ضعف، وإلا عن الآخرين صحيحة. قال سمعت منصور بن زاذان الواسطي ثقة أنه يحدث عن ميمون بن أبي شبيب، ميمون بن أبي شبيب الربعي صدوق، عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، على باب من أبواب الجنة، يعني هذا يكون سببا لفتح باب أبواب أو أبواب الجنة. قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا جاء الحديث الصحيح أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، استخرجوا من الجنة. أنا ما فهمت ماذا تقصدون، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة كأنه بذله في سبيل الله ليكون اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، فيكون هذا كنز من كنوز الجنة، يكون يوم القيامة له يعني كنز ثواب مكنوز مخزون، وأيا كان معناه على كل حال. نعم. وقال بعض من الكنز، بعض الإخوان سمعت عنه يقول نقلتم أنتم الظاهر أنه إذا كانت تؤخذ الحسنات من الظالم فهذا الكنز لا يؤخذ منه شيء لأنه كنز، هذا المعنى ما ندري من أين أخذوه، لأن كل حسناته له كنز فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ألقي في النار، فالله لا حول ولا قوة إلا بالله. وابن تيمية رحمه الله له كلام جيد في هذا، كأنه كان يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله يعطي الإنسان قوة على قوة، سبحان الله، إذا كان ضعيف إذا كان يعني يخاف أو شيء فكل شيء يقول يعطي قوة على قوة، وكان إذا أيضا أفزعه أمر فكان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن تيمية رحمه الله له كلام جيد مفصل في مجموع فتاواه. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث بن سعد أنه قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم، عبيد الله بن أبي جعفر أيضا صدوق، عن صفوان بن سليم ثقة وصدوق قال ما نهض ملك من الأرض حتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نهض من الأرض ملك، ما المقصود منه؟ والله أعلم، أن الملائكة يرسلون من الله تعالى يدبر الأمر من السماء، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا ارتفعوا إليه يصعد الكلم الطيب بالكلم الطيب، إذا صعدوا إلى الله تعالى فقالوا لا حول ولا قوة إلا. هذا يقول صفوان بن سليم وهو من الطبقة الخامسة من التابعين الصغار، فهو على كل حال من أين قاله؟ لا يكون له حكم المرفوع لأنه تابعي صغير، لعله أخذ من بعض كتب أهل الكتاب أو مما يدور بين الناس مثل هذا الكلام. نعم. ثم قال باب في فضل التسبيح، الصحابي رضي الله عنه إذا كان مشهورا بالأخذ يعني الإسرائيليين وإسرائيليات، فإخباره بالمغيبات أو مما لا مجال فيه للاجتهاد لا يكون له حكم المرفوع، إنما الصحابي الذي لم يشتهر بأخذه عن كتب اليهود والنصارى هو الذي إذا أخبر عن المغيبات مما كان ومما يكون أو مما يتعلق بالثواب والعقاب وكذا، وهذا له حكم المرفوع. أما التابعي حتى الصحابي أيضا ما دام يكون يأخذ ويروي عن كتب أهل الكتاب فلا يكون قوله بدون النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له حكم المرفوع. ثم قال: باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس. تسبيح قولك سبحان الله، والتهليل قولك لا إله إلا، والتقديس القدوس أو ملك الملك القدوس يا قدوس، يعني دعاؤك بصفة القدوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الوتر كان يقول سبحان الملك القدوس. قال: حدثنا موسى ابن حسام، موسى ابن حسام الترمذي كنيته أبو عمران ثقة، وعبد بن حميد صاحب المسند ثقة، وغير واحد يعني عدة شيوخ للترمذي قالوا: أخبرنا محمد بن بشر، هو محمد بن بشر ابن الفرافصة من الثقات الكوفي. قال: سمعت هاني ابن عثمان، هاني ابن عثمان الجهني هذا مستور أو مقبول، لم يوثقه إلا ابن حبان، عن أمه حميضة بنت ياسر، عن أمه حميضة بنت ياسر، حميضة بنت ياسر أيضا لم توثق، عن جدتها. لكن من الغريب، من غريب الأمر أن الذهبي وهو يستقري قالوا عنده استقراء في بعض الأمور، استقراء تام، قال أثنى عليه ابن حجر ويقول: لم توجد من النساء من اتهمت بالكذب. عجيب، الرجال اتهموا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وجدت من النساء، هذا شيء. وهن يعني أضعف خلق الله أركانا، وهن ضعاف أو ضعيفات العقول، مع ذلك ما وجدت بالاستقراء من اتهمت بالكذب على رسول الله. على كلها، لكنها هي ليست ثقة، عن جدتها يسيرة، يسيرة هي يسيرة الأنصارية، وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتحليل والتقديس، وعقدن بالأنامل، وعقدن بالأنامل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نعم، فإنهن أي الأنامل مسؤولات مستنطقات يستنطقهن الله تبارك وتعالى، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، فتنسين رحمة الله تعالى. هذا فيه تأكيد في الحقيقة. والحديث له طريق آخر أيضا وقد مضى بنا، ولذلك الحديث وإن كان فيه بعض المستورات ومجهولات فالحديث حسن لغيره، وفيه أنه لا ينبغي أخذ السبحة وغيرها. ولعلكم إذا اطلعتم على كتاب قديم، ما ندري هل تبع من مرة أخرى، ما ندري، عندنا قديم، التعقيب الحثيث، الرد على التعقيب الحثيث في مسائل السبحة وغيرها للشيخ الألباني، الرد على التعقيب الحثيث. التعقيب الحثيث أظن للشيخ الكتاني، ولا الشيخ هذا لسوري نور الدين عطر، على كل حال أحد عقب على الشيخ الألباني في هذه المسألة فهو زاد تفصيلا في هذا، فتنظرون إذا أمكنكم إن شاء الله. فيقول: فاذكروني أذكركم، أي بالرحمة. قالت طيب: لا تغفلن نهي لأمرين، لا تغفلن عما ذكرت، لكن من اللزوم على الذكر المحافظة عليه والعقد بالأصابع توثيقا. وقوله فتنسين جواب له: أن كنا لو تغفلنا ما ذكرت لكن ذكرت لكنا لتركتن إيش سدى عن رحمة الله تعالى بدون أي سبب، وهذا من باب قوله تعالى: ولا تتغفح إلا عليكم غضبي. هنا ذكر الشيخ: اعلم أن للعرب طريقة معروفة في وقود الحساب تواطوا عليها، وهي أنواع من الآحاد والأشرات والمئين والألوف. أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر، إذا قلت هذا الكتاب بكم؟ ريال واحد، نعم، فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف، وللإثنين عقد البنصر ماها كذلك، وللثلاثة عقد الأسطى كذلك وماها كذلك، وللأربعة حل الخنصر. هذه صارت أربعة، يعني اثنين هنا واثنين محلولة، صارت أربعة حل الخنصر، وللخمسة حل البنسر معها دون الوسطى أسطى وللستة أقد البنسر وحل الجميع. كيف يكون يا أخي؟ نعم أقد البنسر وحل حل الجميع هكذا حل الجميع. نعم جميل نامل. وللسبعة بسط البنسر بسط الخنصر إلى أصل الإبهام. هذا خنصر إلى أصل الإبهام. هذه صار السبعة على كل حال موجود. ولذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد أقد 53 50. الشيخ حماد الأنصاري كان يعلمنا هكذا وقالوا هكذا قالوا أقد الإبهام أقد رأس الإبهام إلى أصل الصباحة هكذا. وهذا 50 51 52 53 كان يعقد 53 أو بجانبه هكذا كما ذكروا. أنا ذكرت لكم أن كنت جمعت في الحقيقة في هذا الباب قديم واتفقت مع واحد مصور يصور لي واحد اثنين وهكذا حتى فلم أوفق. لكن طالبنا هذا الأخ رياض جزاه الله خير يعني بسط وأخذ من النت وحاجات ومن المخطوطات القديمة أيضا صورها وصور بأسبوعه هذا كله كتاب إلى آلاف موجود ما هو كده إلى 10,000 تقريبا. نعم ما وجدتم عند كان عند رشد انتهت ولا عند مكتبة الرشد. نعم جزاه الله خيرا عمل عمل جيد. نعم وخرج الأحاديث التي يعني جاء في قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا قال ويل للعرب من شر قد اقترب قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج وأقد 90. هذا 90 أقد 90 أقد 90 يعني شيء. فعلى كل حال يعني هذا الكتاب مفيد لي. نعم العرب كان أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. فهذا من هذا الباب كان. ثم قال الترمذي رحمه الله باب في الدعاء إذا غزا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي الثقة قال أخبرني أبي هو علي بن النصر بن علي بن صهبان الجهضمي ثقة عن المثنى بن سعيد هو الزارع الفقير. مثنى بن سعيد هو الزارع الفقير فقير القصير الظاهر زارع القسام القصير القصير الفقير كان في فقار زهره ما ندري هو على كل حال ثقة هو ثقة عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحول. إذا جاء في الحديث. نعم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ومعنى قوله عضدي أي عوني. العضد يعني هو ما بين العضد هو ما بين المرفق إلى الكتف ما هو كذا إلى هنا الكف من هنا إلى هنا إيش يسمى هذا ساعد ومن هنا إلى هنا العضد. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أو كنا نؤمر وهذا المالكية في الحقيقة الله المستعان المذاهب أضلت الناس كثيرا بمعنى الأئمة ما فعلوا هذا من عندهم تعصبوا لمسائل. الإمام مالك ما كان يرسل يده. الحديث جاء في أن سهل بن سعد كنا نؤمر أن نضع أيدينا أيماننا أن نضع أيماننا على شمائلنا على الكف والساعد على الكف والساعد. إذا وضع الإنسان هنا فلا يذهب إلى تحت السرة كما يفعل الحنفية ولا يرسل كما يفعله المالكية ويكون على السنة إن شاء الله. هذا هو فينبغي أن نتتبع السنة ونتبع السنة. باب في دعاء يوم عرفة. قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذا المديني قال حدثني عبد الله بن نافع عمرو بن فلان المديني ثقة قال حدثني عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع الصائغ القرشي هذا في حفظه شيء إذا روى من حفظه إلا أن كتابه صحيح. فمثل هذا في الحقيقة يحتاج إلى تتبع ربما تجد في بعض الروايات من كتابه تجدون أن في كثير من الأحيان الأئمة قالوا حدثني فلان من كتابه في من كان يشك في ضعف حفظه. هنا عبد الله بن نافع السائغ هذا صحيح الكتاب، ثقة صحيح الكتاب في حفظه شيء، يعني إذا روى من حفظه. أنا حماد بن أبي حميد، هو حماد بن أبي حميد الأنصاري ضعيف الحفظ. أنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث في الحقيقة يعني لو كان لم يتابع فيكون ضعيفا، لكن الحديث جاء من طرق أخرى يكون مرفوعا، وأنا كتبت هنا بعض الأشياء نقلت مما استفدت من الكتب الأخرى. أظن الشيخ الألباني في الترغيب أشار إليه لكن ما فصل. هنا جاءت هذه الرواية أن أخرجه مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريز إلى قوله لا شريك له، له الملك وله الحمد، ما ذكر أيضا، لكنه مرسل صحيح قد وصله ابن عدي من طريق سمي عن أبي صالح وقال هذا منكر بزيادة. وقال البيهقي وهو غلط، لكن جاءت الرواية عند الطبراني في فضل عشر ذي الحجة عن قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن علي مرفوعا. وقيس هو ضعيف الحفظ لكنه يشهد له فيقويه. وكذلك أخرجه الأصبحاني في الترغيب والترهيب عن المطلب مرسلا بلفظ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وإن أفضل ما أقول أنا وما قال النبيون من قبل لا إله إلا الله هكذا. فالحديث على كل حال له طرق أخرى كثيرة، فقووا الحديث حسن لغيره ويعمل به إن شاء الله. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وجاء فيه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا أيضا في يوم عرفة. ثم قال حدثنا محمد بن حميد وهو الرازي ضعيف يكون، لكنه الحديث إذا كان له طرق. أنا علي بن أبي بكر، علي بن بكر أيضا وهو الرازي، محمد بن حميد هذا الرازي، علي بن أبي بكر الرازي صدوق ربما أخطأ، عن الجراح ابن الضحاك الكندي الرازي، يعني كان الحديث من لطائف إسنادي أنه عن الرازيين أو أكثرهم رازيون. الجراح بن الضحاك الرازي صدوق الكندي عن أبي شيبة عن عبد الله عن أبي شيبة عبد الله عن عبد الله بن عقيم، أبو شيبة عن عبد الله بن عقيم يحتمل أن يكون أحد هؤلاء، يعني يقول ذكر هنا أن أبو شيبة ممن كني أبو شيبة عدة، وفيهم من يكون ضعيف وفيهم من يكون ثقة. قال الترمذي قال ابن حجر في التقرير عن عبد الله بن عقيم يحتمل أن يكون أحد هؤلاء، وإلا فهو مجهول من السادسة. والمراد بهؤلاء المقنون بأبي شيبة المذكور قبله، عدة رواة بأبي شيبة فيهم ضعيف فيهم يعني ثقة، لكن قال إذا لم يكن أحد هؤلاء فهو مجهول فلم يظهر. فالحاصل والله أعلم كان يكون مجهولا أبو شيبة عن عبد الله بن عكيم وهو من تابعين الثقات، عن عمر بن الخطاب هنا فيه شيء، لأن عبد الله بن عكيم وهو لقي معاذا في اليمن لم يثبت أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيكون فيه سبب أو أسباب للضعف. أنا عبد الله بن عقيم عن عمر بن الخطاب قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة، اللهم إني أسألك من صالح ما توت الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب أي ضعيف لا نعرف إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نمشي.